الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان الشباب وصناعة المستقبل، وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول: مستقبل الشباب ومستقبل الوطن. المبحث الثاني: بناء الكفاءة طريق التقدم. المبحث الثالث: الشباب والدور الاجتماعي. نرجو أن نوفق لتناول هذه المباحث الثلاثة إن شاء الله. المبحث الأول: مستقبل الشباب ومستقبل الوطن. الإنسان في مرحلة شبابه يعد ويبني لمستقبل حياته، فمرحلة الشباب هي مرحلة القوة، وهي مرحلة نمو الطاقات والقدرات في شخصية الإنسان. قبل مرحلة الشباب يكون في مرحلة الطفولة، مرحلة اكتمال طاقاته وقدراته، مرحلة تفتح ذهنه وفكره وتعرفه على ما حوله من محيط في هذه الحياة. وفي مرحلة الشيخوخة يكون في حالة انحدار، تبدأ الطاقات والقدرات الجسمية وحتى النفسية شيئا فشيئا نحو الضعف الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة. هي مرحلة الشباب. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. ففي مرحلة الشباب يعد الإنسان لبناء مستقبله ولبناء حياته. وفي كل مجتمع، شباب المجتمع هم الجيل القادم الذي سيمسك الأمور في ذلك المجتمع. من هنا إذا أردنا أن نعرف مستقبل أي مجتمع فعلينا أن نقرأ وضع الشباب في ذلك المجتمع. كما قال الإمام الحسن سلام الله عليه لأبنائه حين جمعهم: إنكم اليوم صغار قوم وغدا كبار قوم آخرين. من هنا فإن المجتمعات والبلدان التي تهتم بمستقبلها تهتم بشبابها، لأن المستقبل يتمثل في هؤلاء الشباب. وخطط التنمية في كل بلد ينبغي أن تتجه للإنسان، وفي طليعة إنسان أي مجتمع هو الإنسان الشاب. وخاصة في المجتمعات الشابة كمجتمعنا، في بلادنا نسبة الشباب في المجتمع تصل إلى 60%، 60% من أبناء هذا البلد، من أبناء المملكة حسب تقارير وإحصائيات، أعمارهم تقل عن 30 سنة. 60% من السكان أعمارهم تحت 30، بينما في أمريكا مثلا تصل النسبة إلى 30%. 30% من الشعب الأمريكي هم تحت 30 سنة، بينما في بلادنا 60%. وهذا يعني أن مجتمعنا مجتمع شاب. من أجل أن يستفيد الإنسان من مرحلة شبابه، وبالتالي يستفيد الوطن من أبنائه مستقبلا، يحتاج الشاب إلى أن يتحلى بالمعنويات الرفيعة والتطلعات الكبيرة، أن يكون أفق الأمل مفتوحا أمامه، وأن يجند طاقته وقدرته من أجل بناء كفاءته ومن أجل بناء مستقبله. إذا لم يتوفر هذان الأمران فإن مستقبل الشاب يكون مظلما، وبالتالي مستقبل الوطن يكون مظلما. في مرحلة الشباب يحتاج الشاب إلى الطموح، إلى الأمل، أن تكون نفسه عامرة بالأمل في المستقبل. أما إذا سيطر على الإحباط، سيطر عليه اليأس، شعر بالانسداد في الأفق أمامه، فإن ذلك يدمر الشاب، لا يندفع من أجل العطاء، لا يندفع من التفاعل مع الحياة، وأكثر من ذلك قد يقوده الإحباط إلى الطرق السيئة، إلى طرق الإجرام، إلى طرق الانحراف. لذلك تحرص المجتمعات على أن تفتح أمام شبابها وأبنائها آفاق الأمل، وتشعر بخطر حالة الإحباط، خاصة وأن الدراسات العلمية تؤكد أن الإنسان في مرحلة شبابه استعداده أكبر لقبول الإحباط، لقبول حالة الإحباط. الإنسان في مرحلة الشباب أبسط الأشياء تسبب له صدمة، ممكن أن تصيبه بالإحباط، ولذلك لا بد من الحفاظ على معنويات الشباب وعلى فتح آفاق الطموح والتطلع أمامهم. كيف يمكن أن تحصل هذه الحالة؟ كيف يمكن أن تكون نفوس الشباب عامرة بالأمل؟ يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن يرى الأفق مفتوحا أمامه لبناء مستقبله. يريد أن يدرس، أمامه مجال أن يدرس، لا تنتصب العوائق أمامه في دراسته. يريد أن يعمل، هناك فرص عمل أمامه، لا يبقى عاطلا عن العمل. يريد أن يبني حياته المادية والاجتماعية، أن يتزوج، ميسور له أن يتزوج وأن يبني عائلة، ميسور له أن يتحصل على سكن، ميسور له ليس بمعنى من دون جهد يبذله، لكن الفرص متاحة. الشباب حينما تكون هذه الفرص متاحة أمامهم نفوسهم تكون عامرة بالأمل. لكن الشاب إذا انتصبت أمامه العوائق، ما يجد أمامه الفرص المناسبة للدراسة، لا يجد أمامه فرص العمل، لا يجد أمامه طريقا سهلا للزواج، لا يجد أمامه مجالا لتوفير السكن، هذه العوائق حينما تنتصب أمام الشاب قد تحدث في نفسه حالة من الإحباط. ولذلك ينبغي أن يسعى المجتمع بجهاته الأهلية والرسمية على معالجة هذه المشاكل، أن تكون فرص التعليم متاحة، فرص العمل متاحة. من المؤسف جدا أن في بلاد مثل بلادنا يعاني عدد كبير، مئات الألوف من أبنائنا وبناتنا يعانون من البطالة. طبعا من أسباب البطالة، لسنا الآن بصدد معالجة هذا الموضوع، السياسات الخاطئة في المجال الاقتصادي والمجال الوظيفي، وأيضا عدم التأهل، لأن الشاب كلما امتلك مؤهلات أكثر على الصعيد العلمي، على صعيد المهارة العملية، كانت فرص العمل أمامه أكبر. الذين يعانون من البطالة في العمل في الغالب وليس مطلقا، هناك كفاءات أيضا لا تجد فرص عمل، لكن في الغالب هناك تناسب بين مستوى البطالة وبين مستوى الكفاءة. توفر فرص العمل أمر مهم أمام الشباب، وكذلك بناء الحياة الاجتماعية. الشاب إذا أراد يتزوج، وخاصة في هذا العصر، يشعر بضغط الشهوة وبضغط الغريزة، المجال أمامه سهل يتزوج. إذا انتصبت أمامه العوائق أصبح الزواج محاطا بكلفة مالية باهظة وبتقاليد وأعراض صعبة، هذا يدفع الشباب نحو الشعور بالإحباط، وقد يدفعه نحو الفساد والانحراف. من هنا فإن تيسير الزواج وتسهيل أمور الزواج هي تصب في خانة مصلحة الشباب ومصلحة المجتمع بشكل عام. وهكذا توفير السكن، السكن أصبح مثار قلق. آخر التقارير في بلادنا تشير إلى أن 70% من سكان المملكة لا يمتلكون سكنا خاصا، يعني نسبة من يمتلكون السكن في المملكة من المواطنين هو نسبة بين 30 و40%. من 60 إلى 70% لا يمتلكون سكنا خاصا بهم، ومع ارتفاع قيمة الأراضي ومع ارتفاع أسعار البناء ومع المبالغة في أساليب البناء، أصبح الحصول على مسكن مطمحا بعيدا أمام الشاب. مثل هذه المشاكل قد تصيب نفس الشباب بالإحباط، وقلنا أن الإحباط شعور خطر على نفس الشاب وعلى مستقبله. هذا سبب واقعي خارجي، وهناك سبب آخر لحالة الإحباط هي ثقافة الإحباط. في بعض الأحيان تنتشر في المجتمع ثقافة توحي للشباب بالإحباط، تبرر لهم حالة التقاعس. هذه المشاكل القائمة لها أسباب ترتبط بالشاب نفسه، ولها أسباب ترتبط بالوضع القائم في المجتمع، بالأنظمة، بالقوانين، بالسياسات الحكومية. نحن علينا أن نستنهض في الشاب همته، لا نوحي له، لا نبالغ أمامه في إظهار هذه العوائق والمشاكل ونشعره بعدم القدرة على معالجتها. مرة من المرات أب كان يتحدث أمام أبنائه، أبنائه يدرسوا في المدرسة، كنا نسأله كيف وضع الأولاد في الدراسة، قال زين، لكن هل مناهج التعليم السيئة، وهل مدرسين المهملين، وهل مباني المدرسة الكذا، ما ترك شيء إلا وتحدث عنه بسلبية في التعليم. طيب هذا الابن اللي تقول له شكل، اللي تقول له مدرستك سيئة ومناهج تعليمك فاشلة ومعلميك مهملين، ومن كيف يقبل على التعليم برغبة، كيف يقبل على التعليم بشوق، هل يعني ذلك أن نغض الطرف عن الأخطاء الموجودة والنواقص الموجودة؟ لا، ولكن أن نتحدث عنها في المكان الذي يفيد الحديث عنها. أما أمام أبنائنا، أمام شبابنا، ينبغي أن نرفع معنوياتهم، ينبغي أن نشجعهم، ينبغي أن لا نساعد العوائق والمشاكل حتى تخلق حالة الإحباط في نفوسهم. حالة الإحباط تدفع إلى نتائج وأوضاع سيئة وضارة بالشباب وبالمجتمع. هذا بالجانب الأول. والجانب الثاني أن يتجه الشباب بطاقته وبهمته نحو البناء ونحو العمل. وهنا تحدي يقف أمام الشباب، ذلك التحدي هو التحدي القيم الأخلاقي، لأن الشاب في مرحلة شبابه تتفتح غرائزه، تنضج غرائزه وشهواته. ونحن نعيش في عصر مع الأسف الشديد من مساوئ هذا العصر أن هناك من يتاجر بمصالح الناس، بمصالح بني البشر، يحرضون الأهواء والشهوات، وبالتالي يصبح الشباب يعيشون ضغوطا مكثفة من داخل أنفسهم، وهناك تحريض للشهوات من الخارج. على المستوى الأخلاقي واضح أن الشاب في فترة شبابه غريزته تستيقظ، اندفاع يكون عنده جنسي، ولكن هذه الغريزة إذا كان الشاب يعيش في بيئة محافظة، الأجواء فيها معتدلة محتشمة، هناك ضغط، ولكن الضغط يكون في مستوى معين. أما إذا كان يعيش في بيئة فيها إثارات، فيها تحريض للشهوات والأهواء، فإن معاناة الشاب تكون أكبر وأضخم. وهذا ما يعيشه الشاب في هذا العصر، وهو مصداق للحديث الوارد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنه قال: يأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. بالفعل أعان الله أبناءنا، أعان الله بناتنا على هذا العصر الذي يعيشون فيه بسبب وجود دواعي الإغراء وتحريض الشهوات. 320 قناة إباحية موجهة للعالم العربي، قنوات فضائية إباحية. أما مواقع الإنترنت الإباحية فحدث عنها ولا حرج. هذه المواقع وهذه القنوات تحرض الأهواء والغرائز في نفوس الشباب، وبالتالي تنحرف بهم عن الطريق، تنحرف بتوجهاتهم واهتماماتهم، ويشكلون خطرا على أمن مجتمعهم. والشيء الأخطر، ما يثير القلق أكثر، هو المخدرات. المخدرات، هذا الوباء الفتاك الذي يهدد شعوب العالم وخاصة مجتمعنا، يهدد مجتمعنا بشكل خاص، مجتمعنا مستهدف. المخدرات إذا تورط الإنسان والعياذ بالله فيها، إذا أصبح مدمنا، إذا انزلق إلى هذا الطريق، فإن مستقبله يحكم عليه بالتدمير، إلا أن يقرر هو بإرادته أن يتجاوز هذا المنزلق، وهو أمر ممكن، صحيح في صعوبة لكنه أمر ممكن. كثيرون ممن انزلقوا مدمنين للمخدرات، حينما استنهضوا إرادتهم، حينما قرروا أن يتجاوزوا هذه الحالة، تجاوزوها وعادوا إلى وضعهم السوي المستقيم، وبالتالي أنقذوا حياتهم وأنقذوا مستقبلهم. المخدرات موت بطيء تؤثر على صحة الإنسان، 36% من الإصابة بالإيدز تأتي عن طريق المخدرات. مختلف الأمراض والمشاكل النفسية والاعتلالات الجسمية التي تحدثها المخدرات. وبالإضافة إلى ذلك أن الإدمان على المخدرات يجعل الإنسان أسيرا لها، خلاص لا يستطيع أن يمتنع عنها إلا إذا قرر كما قلنا. وبالتالي عليه أن يفتش عن مصادر لتمويل شراء المخدرات. الفئات التي تروج المخدرات في المجتمع هدفها تجاري، لأنها حينما تكسب مدمنا، حينما تكسب زبونا، فإن هذا يعني أن يبقى أسيرا لها طول حياته، إلا أن يعصمه الله، إلا أن يقرر هو تجاوز هذه الحالة. وإذا لم يتوفر على المال يبحث عنه بمختلف الطرق. نسبة كبيرة من الجرائم، من حوادث الجرائم التي تحصل كما تشير دراسات، هذه الجرائم جرائم السرقات، جرائم السطو، جرائم النهب. هل تعلمون أن نسبة كبيرة منها تحصل بسبب الانتماء إلى عالم المخدرات؟ شاب يتورط في المخدرات فيبحث عن مال، يبحث عنه بأي وسيلة، فتتلقفه عصابات الإجرام وأساليب الانحراف والإجرام. وقد يحصل وحصل بالفعل أن بعض الشباب ما عنده مانع يتاجر بعرضه والعياذ بالله، زوجته، أخته، أهله، بس من أجل أن يحصل على تمويل لجرعات المخدرات التي تعود عليها ولا يستطيع الانفكاك عنها. هذا أمر رهيب جدا. تجارة المخدرات على مستوى العالم حسب تقرير للأمم المتحدة 400 مليار دولار حجم تجارة المخدرات في العالم. 400 مليار تساوي 8% من حجم التداول التجاري في العالم. وبلادنا مستهدفة، مجتمعنا مستهدف. آخر الإحصائيات تشير إلى أن عندنا في المملكة هنا 288,000 مدمن على المخدرات. هؤلاء الذين راجعوا المستشفيات ومصحات الإدمان، 288,000، ليس أمرا بسيطا. والدراسات تشير أن كل مدمن مخدرات فإنه في المتوسط يجلب معه 17 فرد. الواحد إذا صار مدمن مخدرات ما يبقى وحده، وإنما يجلب معه إلى عالم المخدرات 17 شخص. 288,000، إذا احتمال كل واحد يجيبه يا 17 شخص، كم سيكون العدد؟ طبعا الإحصائيات تشير إلى أن العدد خلال السنوات الأخيرة تضاعف 4 مرات، أعداد المدمنين على المخدرات عندنا في المملكة. تعلن سلطات الجمارك والسلطات الأمنية بين فترة وأخرى عن ضبط كميات من المخدرات، والأرقام بالملايين، 4 ملايين مادة من المواد المخدرة، مليونان وما أشبه، كميات ضخمة. مع ذلك الدراسات الدولية تشير إلى أن ما يضبط من المخدرات نسبته لا تتجاوز 10%. 90% يوصل وينتشر، اللي يضبط 10% فقط. لماذا؟ لأن تجار المخدرات بسبب الثروات والأموال التي عندهم يصنعون لهم شبكات حماية على مستوى العالم. عندهم ناس في الجمارك، عندهم ناس في الحكومات، عندهم ناس في مختلف المؤسسات على مستوى العالم، ولذلك التجارة ماشية. ما يضبط 10% فقط، وهذا هو الخطر الكبير، هذا هو الخطر المحدق بالمجتمع. ومنطقتنا هذه من المناطق المستهدفة. المعلومات والأخبار والتقارير تشير إلى أن هناك من يعمل لزيادة نشر المخدرات في المجتمع، وهناك طبقة أو شريحة أو مجموعة من التجار، من الناس مع الأسف الشديد، المدمن مريض ينبغي مساعدته وعلاجه، لكن تاجر المخدرات مجرم ويجب أن تحصل العقوبات الرادعة لهؤلاء المجرمين الذين يتاجرون بالمخدرات في منطقتنا وفي الوطن بشكل عام. تجد في بعض الأحيان أشخاص ما عندهم خلفية اقتصادية ولا تجارية، مرة واحدة شوف عنده ثروة، عنده بيت ضخم، عنده سيارات، وعنده من وين؟ قسم من هؤلاء بسبب تجارة المخدرات، بسبب تجارة المخدرات. حتى في أوساط الأطفال يستخدمون الأطفال، يستخدمون الفتيات الصغيرات من أجل الترويج لهذه السموم. على المجتمع أن يفتح عينه، علينا أن ننتبه، فالخطر محدق. والمشكلة في بعض الأحيان لا تكون هناك حالة واضحة أو يتستر عليها، ليس هناك كشف عن هذه الحالات وإعلان لهذه الحالات. لا أريد أن أرسم صورة قاتمة سوداء، لكنني أريد أن ألفت النظر إلى هذا الخطر المحدق. ينبغي أن يكون عندنا لجان تهتم بمواجهة هذه الحالة. مرض خطير، سموم خطيرة تنتشر في مجتمعنا، لا يصح أن نغمض أبصارنا وكأن شيئا لا يحدث ولا يحصل. أن نتعاون مع الجهات المختلفة الرسمية والشعبية والأهلية، أن نتحرك في هذا الاتجاه، وإلا إذا غفلنا، إذا ما انتبهنا، ستنتشر وستزداد المساحة والرقعة، وفي ذلك خطر أكبر على المجتمع. وصلنا إلى مرحلة أن هناك من يرهن أبناءه في تجارة المخدرات، وهذا صار بالفعل. عصابات تهريب المخدرات يطلب منا رهينة حتى يوصل الكمية ويسلمها إلى أصحابها وإلى السوق، يخلي ابنه رهينة، وبعد ذلك وين هذا الابن؟ ماذا يكون مصيره؟ حصلت بعض هذه الحالات على مستوى الوطن. هذا خطر أكبر يواجه شبابنا وأبناءنا، علينا أن نستيقظ، علينا أن ننتبه. وكما قلت، هؤلاء لديهم شبكات حماية في مختلف الأجهزة على مختلف المستويات، مسجون في السجن وهو يدير شبكة للمخدرات، في ناس من داخل السجن أيضا وهم يديرون تجارة المخدرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي أبناءنا وشبابنا ومجتمعنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ادفع عنا وعن أبنائنا كل شر وبلاء، وهذا من أكبر الشر والبلاء. نكتفي بهذا القدر في البحث الأول، مستقبل الشباب، مستقبل الوطن. كلما اتجه الشباب لبناء مستقبله نستطيع أن نتفائل بمستقبل أفضل لوطننا ولمجتمعنا. المبحث الثاني، بناء الكفاءة طريق التقدم. الشاب الذي يريد أن يتقدم في حياته، أن يبني مستقبله، يجب أن يجهد نفسه في تحصيل الكفاءة. وكما ورد في الحديث، تعلموا العلم صغارا تسودون به كبارا. في مرحلة الصغر، في مرحلة الشباب، هي مرحلة الكسب، هي مرحلة التعلم، هي مرحلة تفجير الطاقات والكفاءات. لذلك على الشباب أن يجتهدوا، أن يجدوا. من المؤسف نمو حالة الرغبة في الراحة والرغبة في الرفاه. تجد البعض من شبابنا يستلم بحالة الفراغ والوناسة بقولتهم والكشتة والقعدة وما أشبه ذلك. متى إذن تفجر طاقتك؟ متى تبني كفاءتك؟ في مرحلة الصغر. من قصر فإنه يتندم في المستقبل، تفوته الكثير من الفرص، وخاصة على صعيد التعليم ينبغي الاجتهاد في الدراسة وفي التعلم وفي كسب العلم والمعرفة. مناهج الدراسة ينبغي أن تتطور بحيث تدفع أبناءنا للتفكير، للإبداع، للاكتشاف، للاختراع. جامعاتنا كما يقال ويطرح تخرج موظفين في الغالب، لا تخرج مبدعين، مكتشفين، مخترعين. الجامعات في الدول المتقدمة هناك نسبة من خريجيها يقدمون أشياء جديدة للعلم لمجتمعاتهم، لأوطانهم، بينما في غالب بلداننا العربية والإسلامية الجامعات تخرج لنا أفواج من الباحثين عن وظائف. أين المكتشفون؟ أين المخترعون؟ أين المبدعون في مجتمعاتنا؟ عددهم محدود وقليل، بل منعدم في كثير من الأحيان. الاهتمام بالتعلم شيء أساس في بناء شخصية الإنسان، وهذا يظهر من برامج التعلم. الإحصائيات تقول في اليابان عدد أيام دراسة في السنة 243 يوم. في اليابان 243 يوم دراسي في السنة. في الصين 241 يوم دراسي. وهكذا تتفاوت النسب. في إسرائيل 215 يوم دراسي. عندنا في المملكة رسميا 180 يوم دراسي. إذا تقيسها مع اليابان 243، 180 يوم دراسي. وهل يسلم عليها الطلاب 180 يوم؟ عملا كم يوم دراسي أبناؤنا وبناتنا يذهبون إلى المدارس؟ هناك في تلك المجتمعات يتحدثون أن العطل الطارئة، إذا كان هناك أمطار أو هناك ظرف معين، الطلاب يصابون بكآبة إذا جالس متهيئ يروح المدرسة ويقال له أن اليوم ما في مدرسة. توجيهات في التلفزيون للعوائل: امتصوا حالة الكآبة من أبنائكم والانزعاج، اليوم ما في مدرسة، أولادكم يمكن ينزعجوا، كيف تتعاملوا معهم حتى تمتصوا هالحالة. في مجتمعنا أيضا نفس الشيء، أولادنا ينزعجوا. هنا يجب أن نتوجه للمعلمين. المعلمون يتحملون مسؤولية كبيرة، كثرة أيام التعطيل حتى في المناسبات الدينية. بعض المناسبات الخاصة كيوم العاشر مثلا، كبعض الوفيات الخاصة، قلنا أنه ممكن إذا كان في تعطيل الطلاب ما راحوا للمدرسة، هذا بحث. لكن المشكلة أصبحت خارج النظام، صار في انفلات في مجتمعات شيعية في إيران، في لبنان، في العراق. التعطيل عندهم في الدراسة محدد بأيام معينة. احنا نبغى نصير شيعة أكثر من كل شيعة العالم من بداية محرم، الأولاد ما يروحوا المدرسة. وفاة السيدة مريم عليها السلام ما يروحوا المدرسة. وفاة ما أدري أم البنين عليها السلام ما يروحوا المدرسة. طبعا لا، ليس للاستهانة بهذه الشخصيات، لكن أقول هذا ما إلى داعي. وبعدين بعض الناس يشجعون، هذا احترام للشعائر، احترام للدين. أبنائنا إذا ما راحوا المدرسة في سرق، ما في محلات التوجيه والتوعية، وين بيروحوا؟ هذا أمر يجب أن ننتبه إليه. خطأ أن نشجع أبنائنا على الغياب من المدرسة إلا بالحد الأدنى وضمن المناسبات الرئيسية. بعض الناس يتصور أن هذا لا، هذا عقيدة، هذا تشيع، هذا شعائر، أئمة أهل البيت يفرحون بتعلم أولادنا وليس بكسل أولادنا. خليه يروح يتعلم، خليه يروح يستفيد، هذا هو ما يسر قلوب أهل البيت وما يفرح أئمة أهل البيت عليهم السلام، وليس الكسل وليس الفراغ وليس التساهل في طلب العلم والمعرفة. المعلمون يتحملون مسؤولية كبيرة. الآن أكثر المعلمين في مدارسنا هم من أبناء مجتمعنا. المعلم لا ينبغي أن يتعامل مع التعليم مجرد وظيفة مهنية يحصل من خلالها على الراتب، ينبغي أن يشعر بأنها وظيفة مقدسة. هذا الجيل أمانة في أعناق المعلمين، عليهم أن يخلصوا في تعليمهم، في أدائهم لواجب التعليم، وأيضا في توجيه سلوك الطلاب. المعلم ينبغي أن يكون قدوة. كتبوا في الجرائد، إن شاء الله ليست يعني ظاهرة منتشرة، كيف أن بعض المعلمين أثناء الدوام هو يتابع الأسهم، أثناء الدوام هو مكالمات عنده. طبعا لا نعمم هذه الحالة، لكن هناك تحصل بعض هذه الحالات. هذه خيانة بحق الوطن، خيانة بحق المجتمع، حرام شرعا في مقابل الراتب الذي يستلمه. لا بد وأن يشعر المعلمون بثقل المهمة والمسؤولية والأمانة على عواتقهم. نحن نجد معلمين، بعض المعلمين من ذوي التوجهات الأخرى يتكلموا عنهم في الجرائد، الذين يمارسون منهج التعليم الخفي حسب المصطلح اللي أطلق. يكفي أن يكون في المدرسة بعض المعلمين المتشددين يسعون من أجل كسب الطلاب إلى توجهاتهم. طيب لماذا لا يسعى المعلمون الآخرون لنشر التوجهات الأخرى المفيدة للطلاب والمفيدة للبلد والمفيدة للمجتمع؟ المعلم إذا أراد يستطيع أن يؤثر في طلابه، في تلامذته. بناء الكفاءة في مرحلة الشباب هو البرنامج الأهم بالنسبة للأولاد، بالنسبة للبنات. والحمد لله البنات الآن اجتهادهن الدراسي على مستوى الوطن فيه تقدم على مستوى الأولاد، لا نعمم. ولكن بشكل عام، قبل أيام كنت جالسا مع بعض طلابنا المبتعثين إلى الخارج، فكنت أسألهم عن الطلاب هناك وأوضاع الطالبات. أكثر من واحد كان يحدثني أن الطالبات المبتعثات للدراسة في الخارج أكثر اجتهادا من أقرانهن من زملائهن الطلاب. وحتى بعض الطالبات حسب القانون لازم محرم يروح معها، المحرم على أساس حماية لها وقاية لها. تحصل حالات كثيرة البنت ملتزمة، اللي رايح محرم هو اللي يختر بينها، وهو رايح على أساس محرم وحماية إلى أخته وحماية إلى كذا. قلت لا نعمم، أعوذ بالله أن أقصد أن كل حالة ينبغي أن نشك فيها، لا، لكن هناك حالات ينبغي أن تلفت نظرنا. الابتعاث فرصة عظيمة، فرصة كبيرة، وهناك فرص عند المبتعثين. الملحقيات التعليمية للمملكة في الخارج تعطي مجال كبير لطلابنا المبتعثين. هذه إيجابية لوزارة التعليم العالي، يجب أن نتحدث عنها. بإمكان أي مبتعث أن يشارك في أي مؤتمر والملحقية تغطي التكلفة وتعطيه مكافأة، بإمكان أن يشارك في الدورات، في ورش العمل تسهل له القيام بأبحاث. هناك مجال كبير، فلماذا لا يستفيد أبناؤنا من هذه الفرص؟ هؤلاء الذين يدرسون في الخارج، في البلد البعض يتكلم على مناهج التعليم، وبالفعل في ملاحظات على المناهج. طيب أنت في الخارج، المجال متاح أمامك، لا يكفي أن تطمح إلى مستوى النجاح، وإنما عليك أن تطمح إلى مستوى التفوق. نريد من هؤلاء الأبناء أن يتخرج مخترعون، مكتشفون، علماء. والحمد لله ما ينقص أبنائنا شيء، استعداداتهم جيدة، ونحن نفخر ببعض أبنائنا الذين أنجزوا والذين أبدعوا. في الأيام الماضية عدنا أحد أبنائنا الطالب عادل سعيد العوامي، والذي نال جائزة في مسابقة دخل على 300,000 طالب، ومشروعه فاز على 5,000 مشروع، وحقق المركز الأول في مسابقة كأس التخيل العلمي عبر برنامجه لتسهيل الحاسب الآلي لذوي الاحتياجات الخاصة. البرنامج المترجم يعني كيف بالإشارات يكون عبر الحاسب الآلي يستطيع هذا الإنسان المتلقي من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر لغة الإشارة يترجم اللغة العربية، وهو مشروع رائد وقدر على مستوى العالم، نفخر بمثل هذا الطالب. أيضا عندنا أحد أبنائنا الدكتور حسام سعيد الحبيب، أدرج في قائمة أبرز العلماء لسنة 2009 لأبحاثه العلمية الطبية في مجال جراحة المخ والأعصاب. نحن نفخر بمثل هذه الشخصية على مستوى العالم، من أبرز علماء العالم في سنة 2009 بسبب أبحاثه وبسبب النظريات التي قدمها. وهناك آخرون، هذا نموذج فقط. نحن نريد أن نذكر العشرات والمئات من الأسماء من أبناء بلادنا ومجتمعنا. بلادنا في حاجة إلى تنمية، في حاجة إلى تطور، في حاجة إلى تقدم، وهذا لا يحصل إلا من خلال الأفق العلمي والتفوق العلمي. لهذا ينبغي أن يندفع شبابنا بهذا الاتجاه. نسأل الله يوفق أبناءنا وبناتنا إن شاء الله، وأن تقر بهم جميعا أعيننا وأعين الوطن إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. بقي أمامنا المبحث الثالث، وهو الشباب والدور الاجتماعي. الشاب يريد أن يشعر بذاته، يريد أن يرى نفسه، وبالتالي على المجتمع أن يفسح المجال أمام الشباب لكي يتقدموا، لكي يمارسوا أدوارا قيادية في المجتمع. الآن على مستوى تشكيل الوزارات في العالم وعلى مستوى انتخابات البرلمانات، عادة يشيرون إلى نسبة الشباب، أن هذه التشكيلة الوزارية الحكومية لهذا البلد ضخت فيها دماء شابة، نسبة الشباب فيها كذا، البرلمان عدد الشباب فيه كذا، وهكذا على مستوى الشركات والمؤسسات. كلما أعطي الشباب دور في المجتمع ازدادت ثقتهم بأنفسهم، توجهوا إلى تفجير طاقاتهم. ونحن على المستوى الاجتماعي ينبغي أن نشجع أبناءنا وشبابنا على القيام بدورهم الاجتماعي. الحمد لله في بلادنا عدد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي أثبت فيها أبناؤنا تفوقهم وتفاعلهم وتجاوبهم، من خلال الجمعيات الخيرية، من خلال الأندية الرياضية، من خلال البرامج المختلفة. كل برنامج من البرامج الذي يكون في المجتمع ترى اندفاع الشباب وتجاوبهم معه. الآن حملة يقوم بها شباب وبنات القطيف من أجل مساعدة المتضررين من كارثة السيول في جدة، وهو أمر يوجب الفخر والاعتزاز. شباب وبنات بالتعاون مع جمعية العطاء النسائية الخيرية في القطيف، والتعاون مع جمعية القطيف الخيرية، والتعاون مع جمعية شباب المستقبل في المنطقة الشرقية، بدأوا يجمعون التبرعات العينية لمساعدة إخوانهم المتضررين في جدة. وانطلقت أمس أو قبل أمس أول قافلة، أول شاحنة تحمل المساعدات من منطقة القطيف. هؤلاء الشباب حينما وجدوا أمامهم فرصة للعمل الاجتماعي اغتنموها وتفاعلوا معها. مهرجان الدوحة أيضا 900 متطوع ومتطوعة معظمهم من الشباب عملوا في هذا المهرجان. جائزة القطيف للإنجاز للإبداع استوعبت عددا من شباب القطيف، وبالمناسبة آخر موعد للترشيح هو 14 محرم. لحد الآن حوالي 200 شاب وشابة من أبناء البلد رشحوا أنفسهم لجائزة الإنجاز والإبداع في القطيف. مثل هذه المجالات في ساحات أيضا المهرجان الذي حصل، مهرجان سنابل الخير، استوعب عددا من الطاقات، من طاقات الشباب. في صفوة مهرجان الزواج الجماعي استوعب عددا من الطاقات من الذكور والإناث. وهكذا ليس على سبيل الحصر، لا أستطيع أن أحصي. قبل ليلتين افتتحنا معرضا فنيا تحت عنوان وقفة بين ساحلين، معرض فني فيه عشرات الأعمال الفنية الإبداعية لشباب ولفتيات من أبناء البلد. مثل هذه المجالات هي التي تشجع وتدفع شبابنا نحو بناء كفاءاتهم وطاقاتهم في الاتجاه السليم الصحيح. نحن نتحدث كثيرا ضد الظواهر السلبية السيئة، ضد حالات السرقة والإجرام واستخدام العنف والمخدرات، ولكن كيف نواجه هذه الحالات؟ نواجهها بفتح آفاق الخير أمام الشباب. وكما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. لعل من معاني الآية الكريمة إن الحسنات يذهبن السيئات من تجلياتها، كلما فتحنا مساحة للخير كان ذلك على حساب مساحات الشر. مواكب العزاء، المشاريع الفنية التي تكشف عن طاقات شبابنا، مهرجان ترانيم منذ 7 سنوات لعشر ليال، وهذه السنة 13 ليلة. في هذا المهرجان الذي استمر 13 ليلة أكثر من 1000 مبدع شارك في ذلك المهرجان، بين أفلام قصيرة وفرق إنشادية وأوبريت ومختلف الأنشطة الفنية. طيب ما دام عندنا استعدادات، ما دام أبنائنا عندهم كفاءات وطاقات، لماذا لا نفتح أمامهم هذه المجالات حتى نحصنهم من الانزلاق في مجالات السوء والانحراف والفساد؟ على المستوى الرسمي ينبغي أن تسهل الإجراءات لمثل هذه الأنشطة الاجتماعية، تأسيس الجمعيات، تأسيس المؤسسات الأهلية الاجتماعية. لماذا هذه العوائق؟ جماعة يريدون أن ينشئوا جمعية ثقافية اجتماعية لخدمة المجتمع، لخدمة الوطن، ينبغي أن نسهل الإجراءات أمامهم. تحصيل الرخصة على النشاط مشكلة، تأسيس جمعية أو لجنة مشكلة، وخاصة في المجال الديني والثقافي في منطقتنا. لماذا هذه العوائق؟ ثم يكون الحديث عن الجرائم وعما أشبه ذلك. حينما توصد أبواب الخير فإن أبواب الشر مفتوحة، أبواب الشر ما يحتاج لها رخصة. جماعات الإجرام والسرقة والمخدرات ما يحتاجوا ترخيص ولا يحتاجوا إجازة، هم يفتحون الآفاق أمام أنفسهم بطرقهم وأساليبهم. لكن جماعات الخير والناس الناشطين من أجل مصلحة المجتمع لماذا تنتصب العوائق أمامهم؟ من الناحية الرسمية ينبغي أن تسهل الإجراءات. أنا لا أقول أن لا تكون هناك قوانين وأنظمة، كل بلد كل مجتمع يحتاج إلى قوانين وأنظمة، لكن القوانين والأنظمة يجب أن تقوم على التيسير، على التسهيل، على تفاهم الغايات والأهداف الاجتماعية لهذه الأنشطة. من ناحية ثانية أدعو وأخاطب رجال الأعمال، رجال الخير في مجتمعاتنا، أن لا يبخلوا على هذه الأنشطة الاجتماعية الشبابية. المسألة ليست مسألة النشاط الديني، المسجد والحسينية والعزاء، هذه أنشطة مهمة، لكنها وحدها لا تستطيع أن تستوعب طاقات المجتمع. ولا أن تفجر طاقات أبناء المجتمع. أتألم حينما أرى بعض الأنشطة الشبابية وهم يشكون من قلة التجاوب من أبناء المجتمع. تجاوب أبناء المجتمع مع هذه الأنشطة، جائزة للإنجاز أو مسابقة أدبية أو ما أشبه ذلك من المشاريع والأنشطة، تجاوب لا يزال ليس بالمستوى المطلوب. رجال المجتمع الذين يشعرون بالقلق من التوجهات السيئة الفاسدة، عليهم أن يشجعوا هذه التوجهات الإيجابية، أن نفسح المجال أمام أبنائنا لكي يفجروا طاقاتهم وكفاءاتهم. وأخاطب إخواني وأبنائي الشباب، أيها الشباب ذكورا وإناث، تحملوا المسؤولية تجاه مجتمعكم، تجاه عقيدتكم، تجاه مبدئكم، تجاه وطنكم. أنتم الأمل وأنتم تصنعون المستقبل، فتحملوا المسؤولية وليكن لنا في شهداء كربلاء، في أبطال كربلاء أسوة حسنة. هذه الواقعة العظيمة التي نحتفي بها، هذه الثورة المقدسة التي نحييها هذه الأيام، أكثر من صنعها هم من فئة الشباب. شباب كربلاء يجب أن يكونوا قدوة لأبنائنا وشبابنا. في الليلة 9 من المحرم عادة ما نحتفي بطليعة شباب كربلاء، وهو علي الأكبر، علي بن الحسين. طبعا هذا أول شهيد من الهاشميين، أول شهيد من الهاشميين كان علي الأكبر، نموذج للشاب الذي يمتلك الطاقات والكفاءات والقدرات، والذي هذب نفسه ووظف طاقته وقدرته وحياته في سبيل دينه وأمته. في طريق الحسين إلى كربلاء خفق خفقة، ثم انتبه وهو يترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. علي الأكبر قال: أبا استرجعت، خيرا، إنا لله وإنا إليه راجعون، ما الذي حصل؟ قال: بني هومت عيناي قليلا، أخذتني إغفاء، فسمعت كأن هاتفا يهتف، رأيت كأن هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير أمامهم. وإذا بعلي الأكبر يقول: أبا أولسنا على الحق؟ قال: والذي إليه مصير العباد. انظر جواب هذا الشاب، قال: إذن أبا والله لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. علي الأكبر كان شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد، في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد، فتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. وكانت له مكانة عظيمة في نفوس أهل البيت، وخاصة في قلب أبيه الحسين، ولذلك كان من أصعب المواقف على أبي عبد الله الحسين لحظات وداعه لولده علي الأكبر. هذا من أشد المواقف إيلاما على قلب أبي عبد الله الحسين. جاء يستأذن أباه للخروج إلى المعركة، لم يصدر الحسين أذنا صريحا لولده، ولكنه اتجه إلى الله، رفع يديه، رفع طرفه إلى السماء، وعيناه تهرقان دموعا، وهو يقول: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا بنبيه، وكنا كلما اشتقنا إلى رؤية وجه نبيك نظرنا إلى وجهه. اللهم امنعهم قطر السماء، واحبس عنهم بركات الأرض، مزقهم تمزيقا، فرقهم تفريقا، اجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عليهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. أحس علي الأكبر الرخصة للخروج إلى المعركة من هذه الكلمات، خرج إلى المعركة، قاتل القوم قتالا شديدا، انهزموا من بين يديه، لم يبرز إليه أحد. عمر بن سعد استنهض بكر بن غانم وكان معروفا بالقوة والشجاعة، فأقبل مبارزا لعلي الأكبر. تقول روايات المقاتل كان الحسين واقفا على باب الخيمة يرمق ولده علي الأكبر في المعركة، وكانت أم علي الأكبر بناء على وجودها في كربلاء كانت تنظر في وجه أبي عبد الله الحسين، فإذا رأت وجهه مسرورا علمت أن علي الأكبر بخير. لحظة وإذا بها ترى الكآبة قد علت على وجه أبي عبد الله الحسين. أبا عبد الله أخبرني، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها: لا يا ليلى، ولكن برز إليه رجل شجاع أخاف عليه منه. تألمت ليلى: ما أصنع يا أبا عبد الله؟ قال: ارجعي إلى خيمتك وتوجهي إلى الله بالدعاء، فإني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. عادت إلى الخيمة، اتجهت إلى الله بالدعاء بقلب المكسور المالوم: يا راد يوسف على يعقوب، رد علي وعليا سالما. ما هي إلا لحظات تمكن علي الأكبر من أن يجدل بكر بن غانم ومن جاء بعده، وانقلب نحو أبيه الحسين: أبا، هل من جائزة؟ صيد الملوك ثعالب وأرانب، وإذا برزت فصيدي الأبطال، هل من سبيل إلى جائزة؟ الولد الغالي العزيز عند أبيه يطلب منه جائزة: بني ماذا تريد؟ تريد روحي؟ تريد الدنيا؟ تريد المال؟ تريد الذهب والفضة؟ وإذا به يقول على لسان ذلك الشاعر: يا بويا قطرة ميال جبد أتروى وريد للميدان وحدي، يا بويا ذايق جدي العطش والحرب والميدان والحر، يقل منين اجيب الماي. يا لها من لحظات صعبة. ودع ولده، قال: بني، قبل أن تنقلب إلى المعركة أمك في وسط الخيمة تنتظرك. جاء علي الأكبر إلى الخيمة، أمه وقعت مغشيا عليها، أخذ رأس أمه وضعه في حجره، سالت دموعه على وجهها، أفاقت فتحت عينها: علي هذا؟ قال: نعم يا أمه. ودعها، أراد لي طلب بسيط: ما هو طلبك يا أم؟ قالت له: أريد منك أن تمشي أمامي في أطراف الخيمة حتى أتودع وأتزود من النظر إليك. صار يمشي أمام أمه وهي تبكي: بني في أمان الله، في دعة الله. وانقلب إلى المعركة، ما هي إلا ساعة وإذا بندائه يصل إلى مسامع الحسين: أدركني يا أبا، مني السلام. أقبل إليه الحسين وهو ينادي: بني، على الدنيا بعدك لافا، إنا لله وإنا إليه راجعون.